الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقف الكلام عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب على الأفقي وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم إن أحرم متمتعا أو قارنا دم نسك لا جبران. هذا الهدي يجب على الأفقي، والأفقي نسبة إلى الأفق. ما ضابطه؟ يقول مؤلف رحمه الله تعالى: هو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم. إذا كان مسافة قصر يعد أفقيا، وبعض الناس يقول آفاقي. قد بين بعض أهل العلم أن هذه النسبة لا تصح بهذه الكيفية، أنه لا ينسب إلى الجمع بل ينسب إلى الواحد أفقي، كما نبه على ذلك ابن خطيب الدهشة رحمه الله تعالى. فلا يقول آفاقي، يقال أفقي. ويجب على الأفقي دم نسك إن أحرم متمتعا أو قارنا. إذا كان النسك الذي دخل فيه هو التمتع أو القران، المفرد ليس عليه دم، ليس عليه دم، وهو ما يسمى بالهدي. فهذا الحاج هنا ينقسم إلى قسمين: أن حاضر المسجد الحرام، ومن كان أفقيا. من كان من حاضر المسجد الحرام فهذا لا يجب عليه هدي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. سوف يذكر المؤلف رحمه الله تعالى من هم حاضروا المسجد الحرام. والثاني هو الأفقي، وهو من لم يكن من حاضر المسجد الحرام فهو أفقي، نسبة الأفق جهة البعيدة تعتبر، من الناحية من الأرض أو السماء. فمن كان متمتعا وهو ليس من حاضر المسجد الحرام فعليه دم، وهذا الدم دم نسك وهو الهدي. ليس من حاضر المسجد الحرام فعليه دم، وهذا الدم دم نسك وهو الهدي. أما المفرد فلا يجب عليه هذا الدم بالإجماع. يقول المؤلف: لا جبران، يعني هذا الدم دم نسك لا جبران، يعني لا نقص في التمتع يجبر به، ولا نقص في القران حتى يجبر به. فالقارن إما أنه يكون قد ساق هديه معه، فهذا هو الهدي الذي يذبحه بعد أن يتم مناسك الحج في يوم عرفة، من يوم عرفة أو يوم العيد، فإنه يذبحه يوم العيد هذا الهدي، أو اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق، فإنه يذبح هذا الهدي. قال: إما أن يسوقه معه، أو أنه يقرن عمرته بحجه ويقدم الهدي، أو يشتري الهدي من المراكز الموثوقة التي تبيع الهدي، مثل المركز الإسلامي، مركز التنمية الإسلامي، إنه يشتري منها، يشتري منه الهدي، وهم يتولون ذبحه. وسوق الهدي هو أن يكون الهدي معه، أو أن يجعله أمامه، سوق الهدي من بلده، أو أقل الأحوال يسوقه من مكان إحرامه، حيث أنه يشتري، يذهب إلى ميقات ويسوق الهدي معه من الميقات، هذا يكون ساق الهدي، والأصل يسوقه من بلده. أما فإن هذا لا يعد سوقا، فإن مثل هذا يجوز له أن يحول نيته من القران إلى التمتع، ولا يقال في حقه قد سقت الهدي فيحرم عليك تحويل ذلك، فلأنه يجوز له أن يحول نيته القارن من لم يسق الهدي، فلا يعد شراء التذكرة أو القسيمة الشرائية للهدي حتى لو كان في بلده واشتراه على أنه قد ساق الهدي، لا ولم يسق الهدي في الحقيقة، إن هذا مثل المتمتع يشتري الهدي من بلده ولا يقال قد ساق الهدي، وهذا الهدي هدي نسك، لما جمع بين نسكين أوجب الشارع عليه الهدي. قال المؤرخ رحمه الله تعالى: يجب على الآفاق دم، بخلاف أهل الحرم، أهل الحرم لا يجب عليه. لماذا؟ لنص الآية، لكونهم حاضر المسجد الحرام. طيب من هم أهل الحرم الذي جاءوا في القرآن؟ ذلك من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال: ومن هو منه دون المسافة فلا شيء عليه، بخلاف أهل الحرم، ومن هو منه دون المسافة فلا شيء عليه، لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ويشترط أن يحرم بها من ميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة. هذه شروط وجوب الدم في المتمتع. فهذا الآن مرفع المحلنا في مسألة حاضر من هم حاضروا المسجد الحرام، وهو من كان دون مسافة القصر، دون مسافة القصر، وهي محل خلاف بين أهل العلم في مسألة من هم حاضروا المسجد الحرام. فالقول الأول أنهم هم أهل مكة وأهل الحرم، ومن كان من الحرم دون مسافة القصر، لأن حاضر الشيء من حل فيه أو قرب منه أو جاوره، كما تدل على ذلك رخص السفر، وهذا القول هو المذهب عند الحنابلة أو مذهب الشافعية، ورجحه غير واحد من أهل العلم. القول الثاني أن حاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم، وهو طائف من أهل السلف، يعني هم أهل الحرم فقط، وهذا قول طائف من العلم، وهو الذي استظهره بعضهم من حجر وبيافة اللجنة الدائمة، أنهم نص الآية حاضر مسجد الحرام، فأهل الحرم هم اللي هم حاضروا المسجد الحرام. والأفق إذا استوطن مكة واستوطن الحرم فإنه يعد من حاضر مسجد الحرام لأنه استوطن، أما من دخلها من غير أهلها وهو متمتع أو قارن ناوي الإقامة فيها بعد فراغ نسكه حرم، فهذا المراد بحاضر المسجد الحرام. والقول بأنه ما كان دون مسافة قصر قول له وجاهته، قول له وجاهته. أما من كان بعيدا، من كان بعيدا في عرف الناس، وأنه ليس لا يعد من حاضر مسجد الحرام حتى في عرفهم، وكان بينه مسافة قصر في الزمن السابق ليس من حاضر مسجد الحرام، فأهل الطائف لا يعد من حاضر مسجد الحرام، وجدة أو جدة في الزمن القديم لا تعد من حاضر مسجد الحرام، والخلاف قد يقع فيها في هذا الزمن لقربها، ولكن هل تعد من حاضر مسجد الحرام؟ قد يقع فيها في هذا الزمن لقربها، ولكن هل تعد من حرم المسجد الحرام؟ المسافة الآن صارت قد تكون أقل من مسافة قصر على ما يفتى به من الكيلوات. الأصل أن قصره على حاضر المسجد الحرام ومن جاوره وكان قرب منه، هذا قول له الوجاهة في هذه المسألة. قال: ويشترط أن يحرم بها، يعني بالعمرة، من ميقات، يعني فيشترط في وجوب دم متمتع شروط، منها أن يحرم بالحج والعمرة من ميقات بلده، ثانيا أو مسافة قصر فأكثر مكة، يعني يكون مسافة قصر فيحرم بذلك، هذا الشرط الأول. ثم قال مالك رحمه الله تعالى: وألا يسافر بينهما، وهذا هو الشرط الثاني أن لا يسافر بين الحج والعمرة حتى يجب دم التمتع، فإنه إن سافر بينهما فإنه يسقط عنه وصف التمتع. وهذا الشرط ذكره عامة أهل العلم، لكن اختلفوا في ضابط لا يسافر بينهما. فبعضهم قال ضابطه ألا يرجع إلى أهله، يعني لو كان من الرياض ثم ذهب إلى مكة وأخذ عمرة في شهر ذي القعدة ثم ذهب إلى المدينة النبوية، الآن تجاوز مسافة قصر لكن لم يرجع إلى أهله في الرياض، هل هنا ينقطع عنه وصف التمتع أو لا ينقطع عنه؟ القول الأول هنا أنه لا ينقطع، لأنه لم يرجع إلى بلده ولم يرجع إلى أهله. القول الثاني أن لا يتجاوز الميقات، فإنه إن تجاوز الميقات الذي هو له فإنه يكون يقول الثالث أن لا يجوز مسافة قصر، يعني لا يكون مسافة القصر، فإن كان مسافة قصر ذهب إلى مسافة قصر بين عمرته وحجه انقطع عنه التمتع وصف التمتع فلا يجب عليه الدم. هذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة، في مسألة عدم السفر عامة العلم على أنه لا يسافر بينهما، ما ضابط السفر الذي ينقطع به التمتع؟ قالوا رجوعه إلى أهله، تجاوزه لمسافة السفر. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن ذلك فأخبر رضي الله تعالى عنه أنه ألا يرجع إلى أهله، سئل عن أناس قدموا من الشام ثم ذهبوا إلى مكة ثم ذهبوا إلى المدينة ثم رجعوا، قال ما زالوا متمتعين، أو مع تمتعهم ذهبوا إلى المدينة ثم رجعوا، قال ما زالوا متمتعين أو مع تمتعهم. ومن شروط التي يشترط في وجوب دم التمتع أن لا يكون من حاضر مسجد الحرام، أن يحرم بالعمرة من الميقات، وأن لا يسافر بين النسكين العمرة والحج، وأن لا يكون من حاضر مسجد الحرام، وأن يحج من عامه، هذا لابد أن يحج من عامه، يعني ظاهر الآية الموالاة، وأن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج، وإلا صار قارنا، لعل ما قرره جملة من علماء المذهب. والسادس أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج فإنه لا يكون متمتعا ولا يصدق عليه، فلو أحرم بالعمرة في رمضان ثم حج من عامه فلا يقال هذا متمتع. هذا ما مضى الكلام فيه، وبعضهم اشترط أن ينوي التمتع وقت ابتداء العمرة لظاهر الآية، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وبعض أهل العلم نص على أنه لا تشترط النية بل وقوع العمل، لو أنه أخذ عمرة في شوال ومكث في مكة ثم نوى الحج هل يجب عليه الدم التمتع؟ هذا الآن هو بحث مسألة هل نية التمتع شرط في وجوب الدم في ابتداء العمرة أو في أثنائها، هذا الذي عليه أكثر الحنابلة. ولكن الذي رجحه شيخ المذهب ابن قدامة وابن أخيه في شرحه أنها لا تعتبر، مجرد وقوع العمل في أشهر الحج مع انطباق الشروط الباقية يجعله متمتعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه، لأنه يكون مفردا ولا يكون حاجا ولا يكون متمتعا. قال: وسن لمفرد يكون حاجا ولا يكون متمتعا. قال: وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة، لحديث الصحيحين السابق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي فإنه يثبت على إحرامه، هذا هو يسن. المفرد والقارن يسن لهما أن يفسخ نيتهما من الحج وينوي بإحرامهما العمرة فيكون متمتعين. فإذا حل أحرم به ليصير متمتعين، يعني إذا فرغ من عمرتهما فإنهما يحرمان بالحج يوم التروية ليكونا متمتعين، بشرط يقول ما أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت على إحرامه ولم يأمر من ساق الهدي أن يحل، بل أمره ووضح له إلا من كان معه هدي فإنه يبقى على إحرامه الذي أحرمه سواء كان مفردا أو كان متمتع قارنا. قال رحمه الله تعالى: ما لم يسوق بشرط، يعني ما لم يسوق هديا أو يقف بعرفة، لأن إذا وقف بعرفة أتى بمعظم الحج، ولذلك لا يفسخ نسكهما إلى عمرة، ما دخلت أعمال الحج الآن فلا يمكن يترك مسألة أعمال الحج فينويان بما مضى عمرة، فليبقين على نسكهما. وهذا هم الشرطان في مسألة عدم الإحلال، شرط لما يسوق هدي، وكذلك أن لا يكون وقفا بعرفة. وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل، أي من عمرته، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى: تمتع الناس بالعمرة للحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه. فالمتمتع إن ساق الهدي فإنه لا يحل ولو حلق رأسه من العمرة، لأن سوق الهدي يمنعه من الحلق، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فهو الآن معه هدي وهو متمتع، فإنه حتى لو حلق حتى يبلغ الهدي محله. يقول فيحرم طاف. قال وإن ساق متمتع لم يكن له أن يحل، فيحرم بحج إن طاف وسعى لعمرته قبل حلق، قبل تحلل بالحلق. فإن ذبحوا يوم النحر حل منهما، أي حل من حج والعمرة معا. قال وإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أحرمت به وجوبا. نعم، إن حرم المرأة إذا حاضت ولم تستطع أن تأتي بأعمال العمرة حتى تحل منها، ثم بعد تحرم بالحج تضايق الوقت عليها وخشيت فوات الحج، فإنها تحرم ولو كانت حائضا، تحرم بالحج يوم التروية وتذهب إلى منى وتقف بعرفة ترمي الجمرة وتعمل ما يعمله الحاج، غير أن لا تطوف بالحج، غير أن لا تطوف بالبيت. وهذا ليس خاصا بالمرأة فقط، حتى من لم يستطع، من لم يستطع العمرة هو مريض ولم يستطع أن يؤدي العمرة ويأتي شيء من العمرة، فإنه يدخل الحج على عمرته، فإنه يدخل حجه على عمرته، ما لم يأتي شيء من أعمال العمرة فإنه يدخل حجه على عمرته. كل من لم يستطع أداء العمرة فإنه وخشي فوات الحج فإنه يحرم بالحج وجوبا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. هذا هو المذهب ونص عليه الله تعالى. كانت متمتعة فحاضت فقالها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج، أهلي بالحج، يعني أمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تهل بالحج، تلبي بالحج وتدخل في الحج، فتصير قارنة رضي الله تعالى عنها في ذلك الحج. وكذلك لو خشيه غيرها، يعني كذلك لو خشي غيرها فوات الحج فهو كالحائض يحرم بالحج. قال ومن أحرم وأطلق صح، أي من قال نوى الإحرام وأحرم ولبى لكن لم ينوي أطلق، لم ينوي لا حج ولا عمرة. قال ومن أحرم وأطلق صح حتى لو لم ينوي عمرة ولم ينوي متمتعا ولا قارن ولا مفردا، هل يصح؟ لو واحد قال أني أحرمت ولبس الإحرام ولبى، نقول ماذا نويت؟ قل ما أطلقت، ما نويت لا عمرة ولا حج ولا لا مفرد ولا متمتع ولا قارن، هل يصح؟ يقول يصح ويصرفه لما شاء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى قال ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء، وهذا ما قرره أصحاب المذاهب الأربعة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وبمثل ما أحرم فلان إن عقد مثله، يعني كذلك من قال أحرمت بما أحرم به فلان من الناس وسمى فلانا إن عقد بمثله، وبعضهم يقول مثل أحرمت بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم إن عقد بمثله، وبعضهم يقول مثل أحرمت بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعرف المناسك ويريد أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، فيقاله الرسول أحرم قارنا لكنه أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل بعمره فيكون متمتعا، فينظر في حال هذا الرجل الذي أحرم، فإن كان ساق الهدي فإنه يقال له ابقى على القران، وإن لم يسق الهدي أمر بأن يتحلل بعمره لما أرشد به النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن جهله، يعني جهل إحرام من أحرم مثله، جعله عمره. لماذا؟ قال لأنها اليقين، يعني هي أقل الأنساك وأقل ما ينصرف إليه النسك، وإن استمر به الجهل فيدري، وإن جهله جعله عمره لأنها اليقين، استمر به الجهل فإنه يجعل نسكه وعمره استحبابا، لأن العمرة أفضل ويأتي بالحج بعده فيكون متمتعا، وله صرف الحج إلى القران إليه مع العلم. فالمراد أنه إن جهله جعله عمره لها اليقين. وربما يقال كيف يكون يقينا مع أن المفرد لا يدخل فيه عمره أو لا يكون عليه عمره، لأن أقل الأنساك في الحج هو المفرد، فجعله عمره إن كان يريد أن يتحلل بعمره فقط فلا شك أنه أقل الأنساك عملا، أما إذا كان يصرفه إلى أن ذلك فيكون الكلام واضحا. قال ويصح أحرمت يوما أو بنصف نسك، يعني هذا مما يصح لو عبر به، لو قال أحرمت يوما فإنه ليس له أن يخرج من النسك بنهايته، بل يخرج بما وقته الشارع ويكون إحرامه الذي أحرمه صحيحا. يقول أحرمت يوما، فإذا انتهى اليوم لا يقول له انتهى ما حددته، لا، لما دخلت في النسك فإنك لا تخرج به إلا بما بينه الشارع وقرره، أو بنصف نسك، حدد نسك ويأخذ نصف نسك لن يكمل أعمال الحج، فيقال له يلزمك أن تكمل أعمال الحج والنسك الذي قلت به لبيك أو الحج والنسك الذي قلت به لبيك أو أحرمت بنصف نسكك، فإنه يصح هذا وتلزم بإتمام أعمال الحج. لا إن أحرم فلان فأنا محرم، لماذا؟ قال لعدم جزمه، لأنه علق أمر مجهول، إن أحرم فلان فأنا محرم، ما هنا ما في نية وفي تردد والنية لا بد منها في الجزم، قال لعدم جزمه. قال وإذا استوى على راحلته قال، يعني قطع به جماعة، والأصح عقب إحرامه، لبيك اللهم لبيك، يعني متى تبدأ التلبية، متى يلبي بحجه ويبدأ بالتلبية، هل يبدأ إذا استوى على راحلته وركب سيارته، أو أنه بعد إحرامه بعد أن يدخل في النسك؟ إذا نوى الدخول في النسك فإنه يبدأ بالتلبية في النسك، إذا نوى الدخول في النسك فإنه يبدأ بالتلبية، هذا من الأقوال التي ذكرها المؤلف رحمه الله وأشار إليها وبين الأصح. قال وإذا استوى راحلته قال قطع به جماعة، يعني بهذا القول أنها يكون التلبية بعد استواء الراحل، لو أحرم لو اغتسل في الميقات ولبس الإحرام وصلى ركعتي الإحرام على القول كما قال جمهور أهل العلم بأن الإحرام ركعتي، هل يلبي بعد ركعتي الإحرام أو أنه إذا ذهب ركب سيارة وأذى ينطلق لبى؟ هذا الآن القول الأول واستوى على راحلته لبى، والأصح يقول المؤلف هو القول الثاني، والأصح عقب إحرامه حينما نوى الدخول في النسك وصلى الركعتين فإنه يلبي النسك، وصلى الركعتين فإنه يلبي بعد الركعتين لأنه نوى الدخول في النسك بعد مباشرة، إذا دخل في النسك لبى، إذا دخل في النسك ونوى الدخول في النسك بنيته فإنه يلبي. وقد جاء عن سعيد بن جبير أنه قال ابن عباس عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله، فقال ابن عباس إني لأعلم الناس بذلك، إنما كانت منهم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا، لما صلى في مسجد ذي الحليفة أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه، ثم لما ركب فلما استقلت به ناقته أهل فأدرك ذلك أقوام فحفظوا عنه، وذكر ذلك لما علا على البيداء، وأيم الله لقد أوجبه في مصلاه. فإن السنة ركب دابته أو لم يركبها فإنه يلبي من ذلك الوقت، هذا هو السنة وقد أوضح ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وإن كان الأثر ابن عباس فيه ما فيه من جهة صحته، لكن بذلك تستقيم النصوص وتجمع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. هو الذي رجع شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يلبي من حيث من حين يحرم، يعني يدخل وينوي دخوله في النسك. لبيك اللهم لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. أما أخذ من لب بالمكان إذا لزمه، يعني مراده اتجاهي وقصدي إليك، وهو عطف وإقبال عليه سبحانه وتعالى، كأنه يعطف شيئا على شيء. لبيك اللهم لبيك، يعني أقبل عليك وألب بالمكان وأستجيب لك، وقيل إخلاصي وقيل الخضوع له سبحانه وتعالى. المراد أنه أن المسلم يلبي ويقيم على طاعة الله ويستجيب لأمر الله. الله سبحانه وتعالى لما دعا الناس إلى أن يحجوا البيت وفق الله من أجابه فلبى واستجاب دعاء ربه. والتلبية هذا شعار الحج، شعار الحج، ومن أعظم أعمال الحج هي التلبية، من أعظم أعمال الحج القولية هي التلبية. فالمسلم يحافظ على هذه التلبية وأن يكررها كثيرا، فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنه يكررونها حتى تبح حلوقه، يكررونها حتى تبح حلوقه رضي الله تعالى عنه. يقول مالك روي ذلك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه، وسنة أن يذكر نسكه فيها، يعني في التلبية. فهذه التلبية التي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عند النساء لبيك إله الحق، قال وإن زاد لبيك ذا المعارج أو لبيك وسعديك ونحو ذلك يجوز. قد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم يجوز، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزد على تلبيته ولا تكره الزيادة على التلبية عند المذاهب الأربعة. ما في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يلبي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وزاد عمر لبيك ذا النعماء والفضل، لبيك لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك لبيك. رواه الأثرم عن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره. وجاء روي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وروي عن بعض السلف أنه كان يقول لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة. والمقصود أن من حافظ على تلبية النبي، على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينزل شيئا، فقد قام بالسنة، ومن زاد فلا كراهة. قال وسنة أن يذكر نسكه فيها، لحديث أنس وغيره سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا، ويلبي إذا جاء يقول لبيك عمرة، إذا كان يريد أن يعد عمرة أو كان يريد أن يتمتع فيقول لبيك عمرة، أو إذا كان قارن لبيك عمرة وحجا، أو إذا كان مفردا يقول لبيك حجا، فإنه يسن أن يذكر ذلك في نسكه. قال وأن يبدأ القارن بذكر عمرته، هذا يسن، القارن يبدأ بذكر العمرة فيقول لبيك عمرة وحج كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويسن يعني ويبدأ القارن بذكر عمرته وإكثار التلبية، يستحب ويسن الإكثار من التلبية، فإنه جاء في بعض الأحاديث ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من شجر أو حجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا. قال ويتأكد إذا على نشزا، يعني التلبية، يعني التلبية تتأكد في مواضع، قال تتأكد إذا على نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة. أو أقبل ليل أو نهار. وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه. كذلك مما يتأكد فيه التلبية يقول مؤلف أو التقت الرفاق يعني الأصحاب، أو سمع ملبيا إنه يلبي، أو فعل محظورا ناسيا إنه يلبي، أو ركب دابة أو ركب دابته أو نزل عنها فإنه يلبي. لماذا؟ يتغير حالي بالركوب والنزول. أو رأى البيت يعني رأى الكعبة والمسجد الحرام فإن هذا يلبي، يتأكد في هذه الأحوال التلبية. فعند تغير الأحوال وتنقل بين الأحوال فإنه يلبي. قال يصوت بها الرجل أي يجهر بالتلبية، وهذا باتفاق أهل العلم، لخبر السائب بن خلاد مرفوعا أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، صححه الترمذي. وجاء عن أنس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري سمعتهم يصرخون بها صراخا يعني التلبية. وفي الحديث المشهور سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل؟ قال العج والثج. والحج أفضل. قال العج والثج. فالتلبية شعار الحج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة دماء الهدي. يستحب أن يجتهد الرجل ويرفع صوته بالتلبية. ولذلك قال أبو حازم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء حتى تبح حلوقهم من التلبية. قال وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاره، أي أمصار الحل فإنه لا يلبي. لو أحرم في مصره أحرم في الرياض، ما أحرم من محل الميقات قدم، هل يسن له يجهر بالتلبية؟ يقول السنة لك أن تجهر بها تلبية. يقول السنة لك أن تجهر بها إذا أحرمت من ميقاتك أو إذا حليت الميقات ولو كنت أحرمت به من قبل. قال الإمام أحمد إذا أحرم في مصره لا يعجبني أن يلبي حتى يبرز، يقول ابن عباس رضي الله تعالى لمن سمعه يلبي المدينة إن هذا لمجنون، إنما التلبية إذا برزت. إذا كان في مصر أحرم في الرياض، أحرم من بيتي وهو في الرياض، أو أحرم من بيته وهو في المغرب أو في الشام، فإنه لا يلبي حتى يبرز ويخرج من بلده، كما جاء ذلك عن ابن عباس هو اللي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال ويسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاره، وفي غير طواف قدوم والسعي بعده، وتشرع بالعربية لقادر وإلا فبلغته، يكره أن يرفع صوته بها حينئذ لئلا يؤذي الطائفين، والسعي بعده وتشرع بالعربية لقادر. من كان يستطيع يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك ومنك لا شريك لك فإنه يقولها، فإن لم يستطع لعجمته فإنه يقولها بلغته كسائر الأذكار. ويسن بعدها دعاء أي بما أحب، أنه مظنة إجابة الدعاء فإنه يسأل الله الجنة ويسأله أن يؤتيه في الدنيا حسنة ويأخذ حسنة ويقي عذاب النار. ويسن بعد دعاء وصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه موضع شرع فيه ذكر الله كما ذكر بعض أهل العلم، فتشرع فيه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرفع صوته بذلك. فالمؤلف رحمه الله تعالى بين أنه يشرع الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حسن، إن دعا بعد تلبيته وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقد فعل فعلا حسنا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: وتخفيها المرأة، يعني التلبية، وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها أو رفيقتها، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها، يعني التي معها تمشي بجوارها، مثلا المراد لا ترفع صوتها، لأنه لا ترفع المرأة صوتها، بل لا ترفع المرأة صوتها بل تغض من التلبية بقدر ما تسمع نفسها، وبقدر ما تسمع من تمشي معها، فإن بهذا القدر لا يكره. قال: ويكره جهرها فوق ذلك. لماذا؟ قال: مخافة الفتنة، قد يفتن بالمرأة، وقد أجمع أهل العلم كما ذكر المنذر رحمه الله تعالى وغيره على أن السنة في المرأة ألا ترفع صوتها بالتلبية، هذا محل إجماع بين المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، تربي بينها وبين نفسها بحيث ما تسمع نفسها وتسمع من جارتها التي معها بجوارها، ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تكره التلبية لحلال، وهذا قول جمهور أهل العلم، وكان غير محرم ولبى، لنا ذكر وتلبية واستجابة لله سبحانه وتعالى، وهو ذكر مستحب، هو ذكر مستحب للمحرم، فلا تكره لغيره كسائر الأذكار، هذا قول جمهور أهل العلم. وذكر ابن مفلح رحمه الله توجه احتمال أنه يكره، وهذا قول ذهب إليه لمن مالك رحمه الله تعالى، لكونه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول قوي وجيه، لأن التلبية إنما تشرع للمحرم، لأن ناسب حاله لما لبس الإحرام ولبى نداء الله سبحانه وتعالى بحجنا وبعمرة، أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبي وهو حلال، ولعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى لم يقل بسنية ذلك، إنما قال: لا، ولا تكره، على ما ذكر جمهور أهل العلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله ووفقه في أمر دينه ودنياه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقف الكلام عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب على الأفقي، وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم، إن أحرم متمتعا أو قارنا، دم نسك لا جبران. هذا الهدي يجب على الأفقي، والأفقي نسبة إلى الأفق. ما ضابطه؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: هو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم. إذا كان مسافة قصر يعد أفقيا، وبعض الناس يقول آفاقي، قد بين بعض أهل العلم أن هذه النسبة لا تصح بهذه الكيفية، لأنه لا ينسب إلى الجمع، بل ينسب إلى الواحد أفقي، كما نبه على ذلك ابن خطيب الدهشة رحمه الله تعالى، فلا يقال آفاقي، يقال أفقي. ويجب على الأفقي دم نسك، إن أحرم متمتعا أو قارنا، إذا كان النسك الذي دخل فيه هو التمتع أو القران، المفرد ليس عليه دم، ليس عليه دم، وهو ما يسمى بالهدي. فهذا الحاج هنا ينقسم إلى قسمين: أنا حاضر المسجد الحرام، ومن كان أفقيا. من كان من حاضر المسجد الحرام فهذا لا يجب عليه هدي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. سوف يذكر المؤلف رحمه الله تعالى من هم حاضر المسجد الحرام. والثاني هو الأفقي، وهو من لم يكن من حاضر المسجد الحرام، فهو أفقي نسبة الأفق جهة الجهة البعيدة تعتبر، من الناحية من الأرض أو السماء. فمن كان متمتعا وهو ليس من حاضر المسجد الحرام فعليه دم، وهذا الدم دم نسك وهو الهدي. ليس من حاضر المسجد الحرام فعليه دم، وهذا الدم دم نسك وهو الهدي. أما المفرد فلا يجب عليه هذا الدم بالإجماع. يقول المؤلف: لا جبران، يعني هذا الدم دم نسك لا جبران، يعني لا نقص في التمتع يجبر به، ولا نقص في القران حتى يجبر به. فالقارن إما أنه يكون قد ساق هديه معه، فهذا هو الهدي الذي يذبحه بعد أن يتم مناسك الحج في يوم عرفة، من يوم عرفة أو يوم العيد، فإنه يذبح يوم العيد هذا الهدي، أو اليوم الثاني أو الثالث أيام التشريق، فإنه يذبح هذا الهدي. قال: إما أن يسوقه معه، أو أنه يقرن عمرته بحجه ويقدم الهدي، أو يشتري الهدي من المراكز الموثوقة التي تبيع الهدي، مثل المركز الإسلامي، مركز التنمية الإسلامي، فإنه يشتري منه الهدي، وهم يتولون ذبحه. وسوق الهدي هو أن يكون الهدي معه، أو أن يجعله أمامه، سوق الهدي من بلده، أو أقل الأحوال يسوقهم من مكان إحرامه، حيث أنه يشتري، يذهب إلى ميقات ويسوق الهدي معهم للميقات، هذا يكون ساق الهدي، والأصل يسوقهم من بلده. أما فإن هذا لا يعد سوقا، فإن مثل هذا يجوز له أن يحول نيته من القران إلى التمتع، ولا يقال في حقه قد سقت الهدي فيحرم عليك تحويل ذلك، فلأنه يجوز له أن يحول نيته القارن من لم يسق الهدي، فلا يعد شراء التذكرة أو القسيمة الشرائية للهدي حتى لو كان في بلده واشتراه على أنه قد ساق الهدي، لا، هو لم يسق الهدي في الحقيقة، إن هذا مثل المتمتع يشتري الهدي من بلده ولا يقال قد ساق الهدي، وهذا الهدي هدي نسك، لما جمع بين نسكين أوجب الشارع عليه الهدي. قال مرف رحمه الله تعالى: يجب على الآفاقي دم، بخلاف أهل الحرم. أهل الحرم لا يجب عليهم، لماذا؟ لنص الآية، لكونهم حاضر المسجد الحرام. طيب من هم أهل الحرم الذي جاءوا في القرآن؟ ذلك من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال: ومن هو منه دون المسافة فلا شيء عليه، بخلاف أهل الحرم. ومن هو منه دون المسافة فلا شيء عليه، لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ويشترط أن يحرم بها من ميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة. هذه شروط وجوب الدم في المتمتع. فهذا الآن مرفق المحلنا في مسألة منهم حاضروا المسجد الحرام، وهو من كان دون مسافة القصر، وهي محل خلاف بين أهل العلم في مسألة من هم حاضروا المسجد الحرام. القول الأول أنهم هم أهل مكة وأهل الحرم، ومن كان من الحرم دون مسافة القصر، لأن حاضر الشيء من حل فيه أو قرب منه أو جاوره، كما تدل على ذلك رخص السفر. وهذا القول هو المذهب عند الحنابلة ومذهب الشافعية، ورجحه غير واحد من أهل العلم. القول الثاني أن حاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم، وهو طائف من أهل السلف، يعني هم أهل الحرم فقط، وهذا قول طائف من العلم، وهو الذي استظهره بعضهم من حجر وبيافسة اللجنة الدائمة، أنهم نص الآية حاضر المسجد الحرام، فأهل الحرم هم اللي هم حاضروا المسجد الحرام. والأفق إذا استوطن مكة واستوطن الحرم فإنه يعد من حاضر المسجد الحرام لأنه استوطن، أما من دخلها من غير أهلها وهو متمتع أو قارن ناوي الإقامة فيها بعد فراغ نسكه حرم، فهذا المراد بحاضر المسجد الحرام. والقول بأنه ما كان دون مسافة قصر قول له وجاهته، أما من كان بعيدا، في عرف الناس، وأنه ليس لا يعد من حاضر مسجد الحرام حتى في عرفهم، وكان بينه مسافة قصر في الزمن السابق ليس من حاضر مسجد الحرام، فأهل الطائف لا يعد من حاضر مسجد الحرام، وجدة أو جدة في الزمن القديم لا تعد من حاضر مسجد الحرام، والخلاف قد يقع فيها في هذا الزمن لقربها، ولكن هل تعد من حاضر مسجد الحرام؟ المسافة الآن صارت قد تكون أقل من مسافة القصر على ما يفتى به من الكيلوات. الأصل أن قصره على حاضر مسجد الحرام، ومن جاوره وكان قرب منه هذا قول له الوجاهة في هذه المسألة. قال ويشترط أن يحرم بها، يعني بالعمرة، من ميقات، يعني فيشترط في وجوب دم متمتع شروط، منها أن يحرم بالحج والعمرة من ميقات بلده، ثانيا أو مسافة قصر فأكثر مكة، يعني يكون مسافة قصر فيحرم بذلك، هذا الشرط الأول. ثم قال مالك رحمه الله تعالى وألا يسافر بينهما، وهذا هو الشرط الثاني أن لا يسافر بين الحج والعمرة حتى يجب دم التمتع، فإنه إن سافر بينهما فإنه يسقط عنه وصف التمتع، وهذا الشرط ذكره عامة أهل العلم، لكن اختلفوا في ضابط لا يسافر بينهما. فبعضهم قال ضابطه ألا يرجع إلى أهله، يعني لو كان من الرياض ثم ذهب إلى مكة وأخذ عمرة في شهر القعدة ثم ذهب إلى المدينة النبوية، الآن تجاوز مسافة قصر لكن لم يرجع إلى أهله في الرياض، هل هنا ينقطع عنه وصف التمتع ولا ينقطع عنه؟ القول الأول هنا أنه لا ينقطع، لأنه لم يرجع إلى بلده ولم يرجع إلى أهله. القول الثاني أن لا يتجاوز الميقات، فإنه إن تجاوز الميقات الذي هو له فإنه يكون. القول الثالث أن لا يجوز مسافة قصر، يعني لا يكون مسافة القصر، فإن كان مسافة قصر ذهب إلى مسافة قصر بين عمرته وحجه انقطع عنه التمتع وصف التمتع، فلا يجب عليه الدم. هذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة، في مسألة عدم السفر عامة العلم على أنه لا يسافر بينهما. ما ضابط السفر الذي ينقطع به التمتع؟ قالوا رجوعه إلى أهله، تجاوزه لميقاته، تجاوزه لمسافة السفر. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن ذلك فأخبر رضي الله تعالى عنه أنه ألا يرجع إلى أهله، سئل عن أناس قدموا من الشام ثم ذهبوا إلى مكة ثم ذهبوا إلى المدينة ثم رجعوا، قال ما زالوا متمتعين، أو مع تمتعهم ذهبوا إلى المدينة ثم رجعوا، قال ما زالوا متمتعين أو مع تمتعهم. ومن شروط التي يشترط في وجوب دم التمتع أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، أن يحرم من عمره من الميقات، وأن لا يسافر بين النسكين العمرة والحج، وأن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، وأن يحج من عامه، هذا المدة يحج من عامه، يعني ظاهر الآية الموالاة، وأن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج، وإلا صار قارنا. لعل ما قرره جملة من علماء المذهب. والسادس أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج فإنه لا يكون متمتعا ولا يصدق عليه، لو أحرم بالعمرة في رمضان ثم حج من عامه فلا يقال هذا متمتع. هذا ما مضى الكلام فيه، وبعضهم اشترط أن ينوي التمتع وقت ابتداء العمرة لظاهر الآية، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وبعض أهل العلم ينص على أنه لا تشترط النية بل وقوع العمل، لو أنه أخذ عمرة في شوال ومكث في مكة ثم نوى الحج هل يجب عليه الدم التمتع؟ هذا الآن هو بحث مسألة هل نية التمتع شرط في وجوب الدم في ابتداء العمرة أو في أثنائها، هذا الذي عليه أكثر الحنابلة. ولكن الذي رجحه شيخ المذهب ابن قدامة وابن أخيه في شرحه أنها لا تعتبر، مجرد وقوع العمل في أشهر الحج مع انطباق الشروط الباقية يجعله متمتعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه، لأنه يكون مفردا ولا يكون حاجا. ولا يكون متمتعا. قال وسن لمفرد يكون حاجا ولا يكون متمتعا. قال وسن لمفرد وقار فسخ نيتهما بحج وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة لحديث الصحيحين السابق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي فإنه يثبت على إحرامه. هذا هو يسن المفرد والقارن يسن لهما أن يفسخ نيتهما من الحج وينوي بإحرامهما العمرة فيكون متمتعين. فإذا حل أحرم به ليصير متمتعين، يعني إذا فرغ من عمرتهما فإنهما يحرمان بالحج يوم التروية ليكونا متمتعين بشرط. يقول ما إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت على إحرامه ولم يأمر من ساق الهدي أن يحل، بل أمره ووضح له إلا من كان معه هدي فإنه يبقى على إحرامه الذي أحرمه سواء كان مفردا أو كان متمتع قارنا. قال رحمه الله تعالى ما لم يسوق بشرط، يعني ما لم يسوق هديا أو يقف بعرفة، لأن إذا وقف بعرفة أتى بمعظم الحج. فلذلك لا يفسخ نسكهما إلى عمرة، ما دخلت أعمال الحج الآن فلا يمكن يترك مسألة أعمال الحج فينويان بما مضى عمرة، فليبقين على نسكهما. وهذا هم الشرطان في مسألة عدم الإحلال، شرط لما يسوق هدي وكذلك أن لا يكون وقف بعرفة. وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل أي من عمرته، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى تمتع الناس بالعمرة الحج فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه. فالمتمتع إن ساق الهدي فإنه لا يحل ولو حلق رأسه من العمرة، لأن سوق الهدي يمنعه من الحلق لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فهو الآن معه هدي وهو متمتع فإنه حتى لو حلق حتى يبلغ الهدي محله. يقول فيحرم من طاف. قال وإن ساق متمتع لم يكن له أن يحل فيحرم بحج إن طاف وسعى لعمرته قبل حلق، يعني قبل تحلل بالحلق. فإن ذبحوا يوم النحر حل منهما، أي حل من حج والعمرة معا. قال وإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أحرمت به وجوبا. نعم، إن حرم المرأة إذا حاضت ولم تستطع أن تأتي بأعمال العمرة حتى تحل منها ثم بعد تحرم بالحج تضايق الوقت عليها وخشيت فوات الحج فإنها تحرم ولو كانت حائضا، تحرم بالحج يوم التروية وتذهب إلى منى وتقف بعرفة ترمي الجمرة وتعمل ما يعمله الحاج غير ألا تطوف بالبيت. وهذا ليس خاصا بالمرأة فقط، حتى من لم يستطع العمرة أو مرض ولم يستطع أن يؤدي العمرة أو يأتي بشيء من العمرة فإنه يدخل الحج على عمرته، إنه يدخل حجه على عمرته ما لم يأتي شيء من أعمال العمرة، فإنه يدخل حجه على عمرته. كل من لم يستطع أداء العمرة فإنه وخشي فوات الحج فإنه يحرم بالحج وجوبا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. هذا هو المذهب، ونص عليه الله تعالى كانت متمتعة فحاضت، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: أهل لي بالحج، أهل لي بالحج، يعني أمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تهل بالحج، تلبي بالحج وتدخل في الحج، فتصير قارنة رضي الله تعالى عنها في ذلك الحج. وكذلك لو خشيه غيرها، يعني كذلك لو خشي غيرها فوات الحج فهو كالحائض يحرم بالحج. قال: ومن أحرم وأطلق صح، أي من قال نوى الإحرام وأحرم ولبى لكن لم ينوي أطلق، لم ينوي لا حج ولا عمرة. قال: ومن أحرم وأطلق صح، حتى لو لم ينوي عمرة ولم ينوي متمتعا ولا قارن ولا مفردا، هل يصح؟ لو واحد قال أني أحرمت ولبس الإحرام ولبى، نقول: ماذا نويت؟ قل: ما أطلقت، ما نويت لا عمرة ولا حج ولا لا مفرد ولا متمتع ولا قارن، هل يصح؟ يقول: يصح، ويصرفه لما شاء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء. وهذا ما قرره أصحاب المذاهب الأربعة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وبمثل ما أحرم فلان إن عقد مثله، يعني كذلك من قال أحرمت بما أحرم به فلان من الناس وسمى فلانا إن عقد بمثله، وبعضهم يقول مثل أحرمت بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم إن عقد بمثله، وبعضهم يقول مثل أحرمت بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعرف المناسك ويريد أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، فيقاله الرسول أحرم قارنا لكنه أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل بعمره فيكون متمتعا، فينظر في حال هذا الرجل الذي أحرم، إن كان ساق الهدي فإنه يقال له ابقى على القران، وإن لم يسق الهدي أمر بأن يتحلل بعمره لما أرشد به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن جهله، يعني جهل إحرام من أحرم مثله، جعله عمره. لماذا؟ قال: لأنها اليقين، يعني هي أقل الأنساك وأقل ما ينصرف إليه النسك، وإن استمر به الجهل ما يدري، وإن جهله جعله عمره لأنها اليقين، استمر به الجهل فإنه يجعل نسكه عمره استحبابا، لأن العمره أفضل، ويأتي بالحج بعده فيكون متمتعا، وله صرف الحج إلى القران إليه مع العلم. فالمراد أنه إن جهله جعله عمره لها اليقين. وربما يقال: كيف يكون يقينا مع أن المفرد لا يدخل فيه عمره أو لا يكون عليه عمره؟ أقل الأنساك في الحج هو اللي مفرد، فجعله عمره إن كان يريد أن يتحلل بعمره فقط ولا شك أنه أقل الأنساك عملا، أما إذا كان يصرفه إلى أن ذلك فيكون الكلام واضحا. قال: ويصح أحرمت يوما أو بنصف نسك، يعني هذا مما يصح لو عبر به، لو قال أحرمت يوما فإنه ليس له أن يخرج من النسك بنهايته، بل يخرج بما وقته الشارع ويكون إحرامه الذي أحرمه صحيحا. يقول أحرمت يوما، فإذا انتهى اليوم لا يقول له انتهى ما حددته، لا، لما دخلت في النسك فإنك لا تخرج به إلا بما بينه الشارع وقرره، أو بنصف نسك، حدد سوف يأخذ نصف نسك لن يكمل أعمال الحج، فيقال له يلزمك أن تكمل أعمال الحج، والنسك الذي قلت به لبيك أو الحج والنسك الذي قلت به لبيك أو أحرمت بنسك نسكك فإنه يصح هذا وتلزم بإتمام أعمال الحج. لا إن أحرم فلان فأنا محرم. لماذا؟ قال لعدم جزمه، لأنه علق أمر مجهول، إن أحرم فلان فأنا محرم، ما هنا ما في نية وفي تردد والنية لا بد منها في الجزم، قال لعدم جزمه. قال وإذا استوى على راحلته قال، يعني قطع به جماعة والأصح عقب إحرامه، لبيك اللهم لبيك، يعني متى تبدأ التلبية، متى يلبي بحجه ويبدأ بالتلبية، هل يبدأ إذا استوى على راحلته وركب سيارته أو أنه بعد إحرامه بعد أن يدخل في النسك؟ إذا نوى الدخول في النسك فإنه يبدأ بالتلبية في النسك، إذا نوى الدخول في النسك فإنه يبدأ بالتلبية، هذا من الأقوال التي ذكرها المؤلف رحمه الله وأشار إليها وبين الأصح. قال وإذا استوى راحلته قال قطع به جماعة، يعني بهذا القول أنها يكون التلبية بعد استواء الراحل، لو أحرم لو اغتسل في الميقات ولبس الإحرام وصلى ركعتي الإحرام على القول كما قال جمهور أهل العلم بأن الإحرام ركعتي، هل يلبي بعد ركعتي الإحرام أو أنه إذا ذهب ركب سيارة وأراد أن ينطلق لبى؟ هذا الآن القول الأول، القول الأول واستوى على راحلته لبى، والأصح يقول المؤلف هو القول الثاني، والأصح عقب إحرامه حينما نوى الدخول في النسك وصلى الركعتين فإنه يلبي نسك وصلى الركعتين فإنه يلبي بعد الركعتين لأنه نوى الدخول في النسك بعد مباشرة، إذا دخل في النسك لبى، إذا دخل في النسك ونوى الدخول في النسك بنيته فإنه يلبي. وقد جاء عن سعيد بن جبير أنه قال ابن عباس عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله، فقال ابن عباس إني لأعلم الناس بذلك، إنما كانت منه حجة واحدة فمن هناك اختلفوا، لما صلى في مسجد ذي الحليفة أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه، ثم لما ركب فلما استقلت به ناقته أهل فأدرك ذلك أقوام فحفظوا عنه، وذكر ذلك لما علا على البيداء، وأيم الله لقد أوجبه في مصلاه. فإن السنة ركب دابته أو لم يركبها فإنه يلبي من ذلك الوقت، هذا هو السنة، وقد أوضح ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وإن كان الأثر ابن عباس فيه ما فيه من جهة صحته، لكن بذلك تستقيم النصوص وتجمع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. هو الذي رجع شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يلبي من حيث من حين يحرم، يعني يدخل وينوي الدخول في النسك، لبيك اللهم لبيك أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك أما أخذ من لب بالمكان إذا لزمه، يعني مراده اتجاهي وقصدي إليك، وهو عطف وإقبال عليه سبحانه وتعالى، كأنه يعطف شيئا على شيء، لبيك اللهم لبيك يعني أقبل عليك وألب بالمكان وأستجيب لك، وقيل إخلاصي وقيل الخضوع له سبحانه وتعالى، المراد أنه أن المسلم يلبي ويقيم على طاعة الله ويستجيب لأمر الله. الله سبحانه وتعالى لما دعا الناس إلى أن يحجوا البيت وفق الله من أجابه فلبى واستجاب دعاء ربه، والتلبية هذا شعار الحج، شعار الحج، ومن أعظم أعمال الحج هي التلبية، من أعظم أعمال الحج القولية هي التلبية، فالمسلم يحافظ على هذه التلبية وأن يكررها كثيرا، فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنه يكررونها حتى تبح حلوقهم، يكررونها حتى تبح حلوقهم رضي الله تعالى عنه. يقول ما روي ذلك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه، وسنة أن يذكر نسكه فيها يعني في التلبية. فهذه التلبية التي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه التلبية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عند النساء لبيك إله الحق، قال وإن زاد لبيك ذا المعارج ولبيك وسعديك ونحو ذلك يجوز، قد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم يجوز، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزد على تلبيته ولا تكره الزيادة على التلبية عند المذاهب الأربعة. ما في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يلبي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وزاد عمر لبيك ذا النعماء والفضل، لبيك لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك لبيك. رواه الأثرم عن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره. وجاء روي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وروي عن بعض السلف أنه كان يقول لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة. والمقصود أن من حافظ على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينزل شيئا فقد قام بالسنة، ومن زاد فلا كراهة. قال وسنة أن يذكر نسكه فيها، لحديث أنس وغيره سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا، ويلبي إذا جاء يقول لبيك عمرة إذا كان يريد يعد عمرة، أو كان يريد متمتع فيقول لبيك عمرة، أو إذا كان قارن لبيك عمرة وحجا، أو إذا كان مفردا يقول لبيك حجا، فإنه يسن أن يذكر ذلك في نسكه. قال وأن يبدأ القارن بذكر عمرته، هذا يسن القارن يبدأ بذكر العمرة فيقول لبيك عمرة وحجة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويسن يعني ويبدأ القارن بذكر عمرته وإكثار التلبية، يعني يستحب ويسن الإكثار من التلبية، فإنه جاء في بعض الأحاديث ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من شجر أو حجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا. قال ويتأكد إذا على نشزا، يعني التلبية يعني التلبية تتأكد في مواضع. قال وتتأكد إذا على نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار. وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كذلك مما يتأكد فيه التلبية يقول المؤلف أو التقت الرفاق، يعني الأصحاب، أو سمع ملبيا إنه يلبي، أو فعل محظورا ناسيا إنه يلبي، أو ركب دابة أو نزل عنها فإنه يلبي. لماذا؟ يتغير حالي بالركوب والنزول. أو رأى البيت، يعني رأى الكعبة والمسجد الحرام، فإن هذا يلبي، يتأكد في هذه الأحوال التلبية. فعند تغير الأحوال وتنقل بين الأحوال فإنه يلبي. قال يصوت بها الرجل، أي يجهر بالتلبية، وهذا باتفاق أهل العلم، لخبر السائب بن خلاد مرفوعا أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، صححه الترمذي. وجاء عن أنس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري سمعتهم يصرخون بها صراخا، يعني التلبية. وفي الحديث المشهور سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل؟ قال العج والثج. والثلج أفضل. قال العد والثلج. فالتلبية شعار الحج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثلج هو إراقة دماء الهدي. يستحب أن يجتهد الرجل ويرفع صوته بالتلبية. ولذلك قال أبو حازم: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء حتى تبح حلوقهم من التلبية. قال: وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاره، أي أمصار الحل، فإنه لا يلبي لو أحرم في مصر، أحرم في الرياض، ما أحرم من محل الميقات، قدم، هل يسن له يجهر بالتلبية؟ يقول السنة لك أن تجهر بها تلبية، يقول السنة لك أن تجهر بها إذا أحرمت من ميقاتك أو إذا حليت الميقات ولو كنت أحرمت به من قبل. قال الإمام أحمد: إذا أحرم في مصره لا يعجبني أن يلبي حتى يبرز، لقول ابن عباس رضي الله تعالى لمن سمعه يلبي المدينة: إن هذا لمجنون، إنما التلبية إذا برزت. إذا كان في مصر أحرم في الرياض، أحرم من بيتي وهو في الرياض، أو أحرم من بيته وهو في المغرب أو في الشام، فإنه لا يلبي حتى يبرز ويخرج من بلده، كما جاء ذلك عن ابن عباس، وهو اللي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: ويسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاره، وفي غير طواف قدوم والسعي بعده، وتشرع بالعربية لقادر، وإلا فبلغته، يكره أن يرفع صوته بها حينئذ لئلا يؤذي الطائفين. والسعي بعده، وتشرع بالعربية القادم، من كان يستطيع يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فإنه يقولها، فإن لم يستطع لعجمته فإنه يقولها بلغته كسائر الأذكار. ويسن بعدها دعاء، ويسن بعدها دعاء، أي بما أحب، أنه مظنة إجابة الدعاء، فإنه يسأل الله الجنة ويسأله أن يؤتيه في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ويقي عذاب النار. ويسن بعد دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه موضع شرع فيه ذكر الله كما ذكر بعض أهل العلم، فتشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرفع صوته بذلك. فالمؤلف رحمه الله تعالى بين أنه يشرع الدعاء بعد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حسن، إن دعا بعد تلبيته وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقد فعل فعلا حسنا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: وتخفيها المرأة، يعني التلبية، وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها أو رفيقتها، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها، يعني التي معها تمشي بجوارها، المراد لا ترفع صوتها، لأنه لا ترفع المرأة صوتها، بل تغض من التلبية بقدر ما تسمع نفسها، وبقدر ما تسمع من تمشي معها، فإن في هذا القدر لا يكره. قال: ويكره جهرها فوق ذلك. لماذا؟ قال: مخافة الفتنة، قد يفتن بالمرأة، وقد أجمع أهل العلم كما ذكر المنذر رحمه الله تعالى وغيره على أن السنة في المرأة ألا ترفع صوتها بالتلبية، هذا محل إجماع بين العلماء، المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، تربي بينها وبين نفسها بحيث ما تسمع نفسها وتسمع من جارتها التي معها بجوارها. ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة. ثم قال مالك رحمه الله تعالى: ولا تكره التلبية لحلال، وهذا قول جمهور أهل العلم وكان جمهور أهل العلم وكان غير محرم ولبى لنا ذكر وتلبية واستجابة لله سبحانه وتعالى. هو ذكر مستحب، هو ذكر مستحب للمحرم فلا تكره لغيره كسائر الأذكار، هذا قول جمهور أهل العلم. وذكر ابن مفلح رحمه الله توجه احتمال أنه يكره، وهذا هو الذي ذهب إليه لمن مالك رحمه الله تعالى لكونه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول قوي وجيه بأن التلبية إنما تشرع للمحرم لأن ناسب حاله لما لبس الإحرام ولبى نداء الله سبحانه وتعالى بحج أو بعمرة، إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبي وهو حلال، ولعن الصحابة رضي الله تعالى عنه. ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى لم يقل بسنية ذلك، إنما قال لا ولا تكره ولا تكره، على ما ذكره جمهور أهل العلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله ووفقه في أمر دينه ودنياه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى